بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. طيب، عندي مجموعة مكالمات تنتظر، تفضلي يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين لو سمحت شيخنا فاضل.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أرض لورثة، يعني أرض لورثة الأم ولدين وبنتين، طيب، فهم أخذوا من البنك أرض وعمروا العمارة، طيب، وفيها شقق يأجروها، طيب، هذه الشقق يعني محصولها يأخذوها كيف؟ يعني كيف يقسموها؟ يعني زي حق الورثة، الولد ضعف البنت ولا يأخذوا متساوي؟
إن شاء الله.
وطيب إذا كان مثلا يعني خلاص بيبيعوها، لما يبيعوها وكيف يكون التقسيم برضو كمان؟ ولو إنهم هم خلصوا، يعني دحين الحمد لله خلص القرض، انتهى القرض، لكن قبل القرض يعني كيف كانوا يقسموا ال؟
بالنسبة للقرض الجميع دفع بالتساوي؟
لا مو بالتساوي، قبل القرض كل واحد أخذ نصيبه زي الشرع.
يعني قصدك وزعت قيمة الأرض يعني؟
لا، ما أنا أقول لك الأرض هم حق الوالد، وهم أخذوا الأرض من البنك، يعني كل واحد نسبته نفس القرض، بس أنا هذا أخذ 300 ده 300.
هذا اللي أسأل أخت الفاضل، هذا اللي سألت عنه أنا الآن. أيوة. الأرض ورثة. أيوة. الأرض تركة.
أيوة. ورثة. أيوة.
والقرض
كلهم زي بعض.
القرض يعني أخذوا قرض، كل واحد دفع يعني يدفع متساوي مع الآخر.
متساوي.
خلاص. طيب، السؤال الثاني.
الحين يأخذ الإيجار حقه، المحصول الإيجار.
إن شاء الله.
كيف توزعوه؟
إن شاء الله. أعطينا السؤال الثاني.
الحين خلص القرض الحين بيبيعوها، كيف يأخذوا يعني؟ كيف يبيعوها؟ كيف يأخذ كل واحد حقه؟
يبيعون الأرض كلها؟
لا، يبيعوا العمارة كلها يعني.
إيه. طيب.
أيوه، كيف يأخذوا محصول يعني يأخذوا كيف يوزعوا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا ولدي متزوج، لكن أنا يعني ما أتواصل مع أهل زوجته. يعني هل أنا لي يعني ما نتواصل من كم سنة يعني ما أواصلهم، بس زوجتي ولده يجوني يروحوا، بس أنا يعني ما أتواصل مع أهلها.
إن شاء الله يا أختي.
يعني هل هذول من الرحم؟
إن شاء الله.
هي شيء يعني. أنا
واضح.
أسمع يعني
كذا الشيء واضح إن شاء الله. تسمعين الجواب. تفضل يا أختي أم موسى. أم موسى من العراق، تفضل يا أم موسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بك شيخ، الله يطول عمرك إن شاء الله.
وياكم. تفضل أختي.
عندي سؤالين. سؤال أول، أنا شقيقة ماريا اللي اتصلت بك الأسبوع الماضي.
ماريا؟
أي، من العراق، بخصوص ابنها.
طيب.
شيخ، هي عاكفة على الصلاة وعلى القرآن، تقول ما يصيبنا إلا كاتبنا ربنا، وهذا ابتلاء زين شيخ، ودائما هي مستمرة يعني ما تفوض فرض، تقعد بالليل تصلي شيخ، بس عندها سؤال واحد قال سأليني الشيخ، يعني هي من تقعد دائما مرات تقول أنا من شال ابنها، يعني نصابتها اللي هم أهل سنتها أخذوا ابنها طلعوا من عندها. تقول أنا أقول دعاء واحد، حسبي الله ونعم الوكيل، على حرمني من ابني وبنات ابني، تقول دائما أردد هذا الدعاء في الصلاة، هل هذا الشيء خطأ أم صح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الشيخ دائما تقعد للصلاة تصلي تقرأ يعني قرآن، دائما تردد الذكر، دائما ذكر الله، تستغفر الله دائما، ما يعني هي ما أضع الصلاة بشكل دائم، ودائما تقول كل صلاة أقرأ دعاء أرحم لأبويا، زين شيخ، يصير يعني كل صلاة أو كل وقت أو كل هاي نذكر الميت بالرحمة والدعاء، وبارك الله بيك وطول عمرك.
مرحبا.
لك جزيل الشكر.
أبشر يا أخت موسى، أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا أم فاطمة. أم فاطمة.
أم فاطمة.
أي، تفضلي أنت على الهواء.
للشيخ.
تفضلي تفضلي.
أنا سؤالي يعني
تفضلي الله يرضى عليك تفضلي أسمعكي.
أقول لك أنا مسوي عملية في الركب.
إيه.
أصلي على الكرسي، أصلي واجفة، أنا أوقف أصلي واجفة.
أيوة.
وعقب السجدة ما أقدر أسجد في الأرض يعني.
إيه إيه.
إذا سجدت ما أقدر أتنحد بين السجدة. يعني صلاتي معقولة ولا ما أدري.
أنت تصلين إذا جيتي وضعية السجود تجلسي على الكرسي؟ على الكرسي تجلسي؟
الكرسي أصلي
إيه. إن شاء الله.
أصلي واجبة.
إي نعم إي نعم إن شاء الله.
إيه.
سؤال ثاني يا فاطمة.
سؤال الثاني يعني نحن قبل يوم فصغرنا نقرأ القرآن، قرينا القرآن يعني جزء عما قسمنا جزء عما وزوجونا. وبعدين سمينا يعني في البيت وكذا، وقمنا الحمد لله نقرأ القرآن، حفظت بعد جزء تبارك. أحيانا نقرأ القرآن في القلم.
نعم.
لكن شيء من الآيات تصعب علي، يعني أقرأ ختمة يعني أختم القرآن كله.
ما شاء الله.
ثم يعني هي أقرأ.
وكم جزء حافظ يا أم فاطمة؟
أبوي.
كم جزء حافظة؟ جزئين؟
حافظة جزئين يعني جزء تبارك وجزء عم، بس الباقي أقرأ في القلم.
أي.
في القلم أختم من ختمة لين أقعد وربنا أقرأ.
نعم.
يعني متى ما أتفيق أختم.
أبشر يا فاطمة تسمعين الجواب إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا أبوي، الحين هاي الشقاقين هاي الماء الكفار يعني الماء يوم يجوني يقولون السلام عليكم، نحن شو رد عليهم السلام؟
إن شاء الله.
يا الله أبوي.
مرحبا مرحبا. تفضل يا خالد. خالد يا خالد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
مين معايا؟
فاطمة. فاطمة من ليبيا.
فاطمة من ليبيا تفضل يا فاطمة. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال أمس مسل علي. أنا أمس سألتك، أنا قلت لك أمي حصلت ولد من أمها.
إيه.
أعطتها لي خوي، احنا زوج اولاد وستة بنات، اعطتها لاخوي. بعدها في 2010 بعنا ورث ابوي، احنا اعطيناها كل بنت اعطتها 2000 كل بنت، بس لما تقول كانها ثمنها اعطتها لاخوي. هو عندها الحوش تبي تكتب باسم، هو الثمن بتاعها تو الحوش تبي تكتبها باسم البنات. في اسالنا احنا هنا في مشايخ يقولوا لا، معناها ما لهاش حق ان تحرم وارد مع يعني ولدها. فما نعرفش يعني حق لها ان هو تكتب بس البنات الستة، احنا بنات وتبي قالت الاولاد لا ما نعرفش بنعطيهم، بدات الولد اخوي الكبير قالت ما نعرفش بنعطيه، حق لها ولا لا؟
ان شاء الله يا اخت فاطمه ان شاء الله.
او عندي سؤال ثاني بالله عليك يا شيخ.
أيوه.
حق لي نقرا، ابوي متوفي في 2001، قالوا لا ما يمشيلاش الا الدعاء والصدقه، حق لي اني نقرا له نختم القران باسم هو.
إن شاء الله يا فاطمة.
ماشي مشكور بارك الله.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو أنت عندي سؤال بخصوص البنوك.
اتفضل.
الله يسلمك، كان عندي قرض في مصرف إسلامي وعلي تقريبا 6 سنين بعد، يعني لازم أدفع 6.5 سنين. ففي بنك ثاني مصرف بعد إسلامي ثاني قالوا لي يعني بحول عندهم، بتقول لي بدل ما أقعد 6 سنين بدفع على 3.5 سنين، وبتقل عني الفوائد 100,000.
نعم.
بس هم عندهم التورق اللي هي الصكوك، الصكوك الوطنية.
إن شاء الله يا أبو عبد الله. مرحبا. تفضل يا خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ الله يحفظك. تسلمك يا شيخ.
حياك الله.
سؤال واحد الله يحفظك.
تفضل.
انا عندي والله يا شيخ سؤال، وبنت وصلت معك قبل شهر بس ما ابغى اطول في الموضوع عشان متصلين. سؤالي يا شيخ الله يحفظك، صراحة الفترة الأخيرة هذا الأستاذ زاد علي شوية وتتأخر الله يكرمك في دورة المياه بالذات في الاقتصاد يا شيخ. السؤال يا شيخ، قبل كم يوم سلامك الله جاني الشيخ براز الله يحفظه، وكنت أدافع عن براز، فأحسست يعني زي بالخروج أو حاجة زي كده يا شيخ، وتجاهلت الموضوع لمدة تقريبا 4 أيام 3 أيام، لأن أنا أجلس في البيت يا شيخ ما أطلع للصف المشير ما أطلع. فعندما اغتسلت رأيت لون الشيخ الله يكرمك، ما أدري هل هو عرق حجم كف اليد هل هو البراز، لكن ما أدري يكاد يرى. وبعد ذلك يا شيخ أنا دخلت الحمام تفولت الله يكرمك يا شيخ، وطار علي مالي استنجاء، فرششت ثيابي بالماء خشية الماء كل مالي استنجاء نزل، فتبللت ثيابي وجلست على الكنب والفرش والأشياء هذه. فيا شيخ والله صراحة الأسود تعبني كثير، فإليت لو يعني تعطونا كلمة وتعطونا شيء يعني حكم فقهي يا شيخ يشوف لنا حل في الموضوع هذا
إن شاء الله يا خالد.
الله يحفظك
حياك الله. فضل أبو عادل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله يا أبو عادل.
الله يحييك الله يسلمك. شيخنا والله في مسألة الميراث بغيت أسأل فسؤال عندي.
أيوة.
أقول كان إنسان مثلا والدي توفى. إيه. جدي موجود. جدام عنده فلوس وايد الحمد لله.
إيه.
آية من العدل الإسلام كمثال الشخص هيك ما يشمله من الميراث.
يعني الجد.
يعني الجد موجود.
إيه.
الوالد متوفي.
أها.
الفروق العيال ماله. يعني من الإسلام يحكم عليهم كمثلاً هذا ما يشملهم من الميراث شيء؟
عيال الوالد والعيال الجد.
يعني نعم أي مال يدهم ما يشملهم من الميراث؟
أبو عادل.
أمر.
الله يرضى عليك. الآن تقول في شخص توفي وأبوه عايش وعنده أولاد بالنسبة للشخص الذي توفي.
الأب توفي الجد موجود.
طيب الشخص الذي توفي عنده أولاد؟
اي عند اولاد
كيف يحرموا من الميراث؟ من اللي يقول انه يحرموا من الميراث؟
والله هذا الاسلام الشيوخ ما انه راح يقولون هذا ما يشمل، يقول بعد على خاطر والدي متوفي بقى يخرج من الميراث.
لا في فرق يا ابو عادل الله يرضيك. انت الان خلنا بيصور لك المساله، في شخص توفي وترك ابو وترك اولاد وترك زوجه مثلا، ها
نعم،
يعني الآن تقول أنت مثلا اللي أبوه بس هو الذي يرث وأولاده ما يرثون، هذا اللي تقصده يعني؟
إيه يقولون يعني يقولون على خاطر الأب ميت الشخص هذا مثلا أنا مورث من جدي بعد.
لا جدك عايش أنت ما ترث من جدك لأنه عايش.
لا جدي توفى.
أنت
توفى.
إيه.
بس الحين اللي ترك الميراث يقول ما يش منه رحني يعني.
يمكنك تقصد انت الله يسلمك
يعني والدي قبل جدي متوفي.
ايوه قصدك اذا توفي الجد وفي ابن له توفي قبل جد قبل ابوه.
احسن.
إيه يلا واضح، هذه مثلا مساله الوصيه الواجبه. ان شاء الله يا ابو عادل تسمع الجواب.
تسلم حبيب تسلم.
مرحبا تفضل يا امة الله.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ الله يرضى عليك، فيه هذا الجهاز تحليل السكر حد البيت.
أيه؟
يعني الواحد بيحلل الوالد أو الوالدة يعني وخسب الإبرة، هذا يعتبر هذا من العقوق ولا يا دكتور؟ لمي
يعني لما ينكش الأصبع حقه.
أيوة
يعني تقصدك إذا جاء الولد أو البنت مثلا يبغى ينكشون الأصبع هذا عقوق؟
أيوة.
أيه طيب إن شاء الله ما تالله.
طيب يا دكتور في عندي أقارب يعني مرة يعني حالتهم ضعيفة مرة وعندي زكاة، هل أقدر أشتري بها أغراض البيت ما هو بيتهم فيها ولا ما يجوز؟
أقارب كفقراء؟
أيوة مرة يعني حالتهم مرة
يستحقون الزكاة.
عندي زكاة وأبغى أشتري بها لهم يعني مونة البيت.
إن شاء الله يا أمة الله.
طيب في سؤال دكتور ثاني، هذه كلمة فيه ناس دائما يقول الحمد لله يا ربي، ما أدري يا دكتور.
إن شاء الله.
طيب شكرا.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا الحاج. الحاج من هولندا. يا حاج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي في الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
اخي في الله لاعطيك سؤال.
تفضل تفضل.
في هولندا، احنا في هولندا عندنا الناس كيكتبوا في فيسبوك المساجد حرام فيهم السلام، واش بصح ولا لا؟
ايش عندكم فيسبوك يا الحاج؟ يا حاج
كيكتبوا في فيسبوك كيقول لك حرام السلام على البعد في المسجد متر ولا، واش بصح ولا لا؟
السلام ولا الصلاة؟
في الصلاة في الصلاة في الصلاة بس ما في تشوفوا.
ما في ايش؟
الصلاة في المسجد احنا نصليو خمس الأوقات، ولكن الناس يكتبوا في الفيسبوك حرام السلام على البعد متر بين بنادم وبنادم.
يعني قصدك التباعد بين المصلين؟ قصدك التباعد بين المصلين؟ ها يقولون بأنه في الفيسبوك بأن هذا ما يجوز هكذا ها؟ إن شاء الله يا الحاج تسمع الجواب بحول الله. طيب أبشر أبشر. طيب الله يبارك في الجميع. بالأمس عندي بقيت عندي مجموعة أسئلة، عندي أخ أبو صالح، الأخ أبو صالح من أبو ظبي، والأخ أحمد أبو أحمد من الشارقة، لكن قبل ذلك أستأذنهم أجيب على سؤالين من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل أبو عمر بارك الله فيه. يقول السائل، يقول زوجته ذهبت إلى صديقة لها، يقول وليس عند زوجته النت، يقول فأنا أريد أن أطلب من صديقتها أن تعطيني رقمها حتى أتأكد من كون زوجتي عندها أو شيء من هذا القبيل، هل هذا جائز؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذا لا يجوز ومحرم ونوع من أنواع التجسس، وهذا مرض اسمه مرض الشك، ولذلك لا يجوز لك ولا يحل لك أن تراقب زوجتك بمثل هذه الطريقة، وأن تتخونها وأن تطلب من صديقتها تعطيك، ولا شك بأن هذا الأمر قبيح ولا يجوز. فيجب عليك أن تثق بزوجتك كما أنه يجب عليها أن تثق بك، وأن تبتعد عن مثل هذه الأساليب التي تفتح باب شر عليكم ويلج منها الشيطان ويدخل منها الشيطان ويفسد العلاقة اللي بينكم وبينها. ولذلك أول من سينتبه إلى مثل هذا الأمر هي صديقة زوجتك، وستشك في زوجتك كما أنك أنت الآن مارست هذا النوع. ولذلك اترك هذا الأمر بارك الله فيك، إما أن تأذن لزوجتك تزور صديقتها من دون شكوك ومن دون أمراض مثل هذا النوع، وإما أن لا تأذن لها، تقول أنا ما أسمح لك تذهبين، لك الحق الكامل في هذا، أما تتخونها وتتجسس عليها وتشك فيها هذا لا يجوز بارك الله فيك. السؤال الثاني من الإخوة الصم يقول لو أن زوجته أرادت أن تنتقل من إمارة إلى إمارة لزيارة صديقتها، هل يلزم أن يكون معها محرم؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، إذا كانت المسافة مسافة قصر نعم، إذا كانت المسافة مسافة قصر نعم. فبالنسبة لداخل الدولة الإمارات، ليس كل إمارة ينتقل لها الإنسان يقصر الصلاة مثلا، يعني مثلا بين الشارقة وعجمان ما تقصر الصلاة، بين الشارقة وأم القيوين ما تقصر الصلاة، بين الشارقة وراس الخيمة تقصر. ولذلك إذا أرادت أن تسافر من الشارقة إلى رأس الخيمة يلزمها المحرم، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الإنسان الذي يذهب هناك يقصر الصلاة. أبو صالح بالأمس من أبو ظبي قال، سأل يقول ما هي الكتب السماوية، هل هي أربعة أو خمسة أو ماذا؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة للكتب السماوية التي بينها الله جل وعلا في القرآن هي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، هذا الذي جاء في القرآن. أما التوراة فأنزلها الله على موسى، وأما الإنجيل فأنزله الله على عيسى، وأما الزبور فأنزله الله على داود، وصحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم قيل بأن هذه الكتب التي نزلت على إبراهيم، وصحف موسى قيل هي التوراة وقيل غيرها. والكتاب الخالد المعجز الآية المهيمن على جميع الكتب السماوية هو القرآن، هو القرآن. ولذلك نسخ الله جل وعلا جميع الكتب السماوية بهذا القرآن وجعله مهيمن عليها،
كما أن الله جل وعلا ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبو صالح يقول يعني بعض المصلين لما يسلم الإمام بدل ما يبقى جالسا في مكانه يأتي بالتسبيحات والتهليلات وغيرها، يقول بعض المصلين عندي إشكالات في الركبتين، يقوم فيجلس على الكرسي، يقول هل يكون قد ترك السنة؟ أخوي أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة للسنة بعد الصلاة هناك سنة قولية وفعلية، أما الفعلية فاللبث في مكان صلاته وعدم الحركة، وأما القولية فالإتيان يعني الأذكار، يأتي بالتمجيد والتعظيم والتقديس لله عز وجل، ثم بعد ذلك يسبح مثلا، يأتي التسبيح والتكبير والتحميد والتكبير وقول لا إله إلا الله، ثم يقرأ الآيات، آية الكرسي يقول هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، فهي سنة، لو لم يفعل ما عليه شيء ولا إثم، لكن ترك السنة. أما إذا كان محتاج بأنه يعني لأنه لا يستطيع البقاء جالسا فيقوم فيجلس على الكرسي، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. الأخ أبو أحمد من الشارقة سأل سؤال من شقين فيما يتعلق بسورة الفاتحة في قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وفي مسألة قول آمين، يقول يعني لماذا نحن نقول آمين وشيء من هذا القبيل. أخوي أبو أحمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في كتاب الله عز وجل هي سورة الفاتحة، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولذلك ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل سورة الفاتحة كما جاءت بذلك الآثار. الأمر الثاني أن سورة الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي الشافية، ولذلك هي رقية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما قرأ على اللديق فقام كأنما نشط من عقال، قال وما يدرك أنها رقية، يعني من باب الإقرار، وهذا يسمى الاستفهام التقريري على أنها رقية. هذه السورة قسمها الله جل وعلا بينه وبين عبده، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وأحكام الفاتحة كثيرة. وأما سؤالك في قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ذكر الله جل وعلا هنا ثلاثة أصناف، أما الصنف الأول فهم الذين أنعم الله عز وجل عليهم، وقد جاء تفسيرهم وتوضيحهم في آيات أخرى في قول الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. الصنف الثاني المغضوب عليهم، والصنف الثالث الضالون، واختلف العلماء في المغضوب عليهم والضالين، وخلاصة الأقوال الكثيرة قولان، القول الأول على التعيين وهم الأمتين اللتين دائما يذكرهم الله جل وعلا في القرآن، وقد ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم ويرون في هذا أحاديث يرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني قول أشمل وأعم، وهو أن المغضوب عليهم هم كل من عبد الله، هم كل من علم ولم يعمل بعلمه، والضالون هم كل من عبد الله على جهل، ولذلك قد يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يبتلى بمثل هذا، فجنس العلماء الذين منحهم الله العلم إذا ما عملوا بهذا العلم ففيهم شبه من هذا أو يدخلون تحت هذه الآية، ومن يعبد الله على جهل وهو موجود جنس من أمة محمد قد يعبد الله على جهل فأيضا تصيبه هذه الآية كما قال أهل العلم، ولذلك هذه هذا القول الثاني أشمل وأعم، وارتضاه كثير من أهل العلم من أهل التحقيق على أن الناس ثلاثة، منهم من أنعم الله عليهم وهم الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة النساء تفصيلا، والمغضوب عليهم الذين غضب الله جل وعلا عليهم وهم الذين علموا ولم يعملوا، والضالون الذين عبدوا الله تعالى على جهل. أما قول آمين فمعنى آمين يا أبا أحمد ها اللهم استجب، هذا معنى آمين اللهم استجب، ويقولها الإمام المأموم، وهي ليست من القرآن بالمناسبة. آمين ليست من القرآن، وإنما يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، ومعناه اللهم استجب. استجب لماذا؟ أن تجعلني من الذين أنعمت عليهم، وأن لا تجعلني من المغضوب عليهم ومن الضالين. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول هناك أرض يعني ورثها ورثتها الزوجة وأولادها، تقول يعني الأولاد مع أمهم أخذوا قرض وبنوا بناية من شقق، والآن تقول احتمال يبيعونها، تقول لكن كيف يقسمون مثلا الأجار، وكيف يقسمون قيمة الثمن العمارة فيما لو إذا باعوها. أختي عفيفة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأرض التي بنيت عليها البناية أصبحت للورثة جميعا، فالبناء هذا على هذه الأرض جعل الأرض طبعا هي أصلا تركة، لكن كون الآن بني عليها أصبحت الأرض داخل ضمن هذا البناء، ولأنه لا يمكن فصلها الآن، ما يمكن للأرض أن تفصل. فهنا عندنا طريقتان في قضية القسمة ثمن البناية. قبل ذلك أتكلم على قضية الأجار. الآن البناية بنيت من قرض أخذتي أنت وأولادك، وهذا القرض سألتك، أنا حرصت على أني أسألك كيف، قلتي لي بالتساوي. إذن ما ريع البناية، ريع العمارة، الأجارات اللي تأتي توزع على الجميع بالسوية. فإذا أفترض مثلا أنت مثلا أنتم المجموع مثلا خمسة، المجموع خمسة، ويدخل عليكم 10,000 شهري مثلا، كل واحد يأخذ 2,000 بالسوية. لماذا؟ لأن القرض اللي بنيت فيه هذه البناية توزعه الأولاد مع أمهم بالسوية، ولذلك كل واحد يأخذ نصيب مثل الآخر. البناية الآن إذا بيعت، الآن نأتي إلى التفصيل، عندنا الأصل القرار وعندنا البناء، فلا بد حقيقة من فرز، بمعنى أنه لا بد من أن يفرز، تفرز الأرض فتقدر ويفرز البناء ويقدر. لماذا؟ لأن الأرض للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنت تأخذين الثمن، لكن البناية لا بالسوية، ولذلك يعني لا بد من يعني اللجوء إلى خبراء عقاريين يفهمون هذه الأمر، يفهمون في هذا الأمر، ويقيمون الأرض بما بالبناء الذي عليها، فيفرزون قضية البناء ويفرزون قضية الأرض، فيعطون هذه للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا طبعا بالسوية، لأن هذه شركة بينهم أصبحت، وأنت أيضا تأخذين مثل ما يأخذ الأولاد إذا بعتم البناية. وأنا أنصحك يا أخت الفاضلة، وأنصح أولادك، أنكم يعني تتركون هذه القضية، قضية أنه والله ترجعون إلى أصل الأرض وتجعلونها شيء واحد، ويعني يتغافر الإخوة فيما بينهم ويسامح بعضهم بعضا، خاصة يعني مسألة ما يتعلق بسهم الذكر سهمين في مقابل سهم للأنثى، وتبعونه يعني يتساوون مثلا في قضية الثمن. إذا والله أصر أحد الأولاد قال لا أنا حصتي من الأرض سهمين وإحنا ما قسمناها، له الحق في هذا بارك الله فيك. عفيفة تسأل تقول يعني أهل زوجة ابني، تقول أنا ما أتواصل معهم، يعني هل علي إثم وهل هم من الأرحام؟ أخت الفاضلة، ليسوا من الأرحام الذين يجب عليك أن تصلينهم، فأهل الزوجة إذا كانوا مش يعني أمها مش أختك، والدها مش أخوك مثلا، ما لك علاقة بهم، هذا ليسوا من الأرحام، لكن جرت العادة يعني أن الناس يتواصلون فيما بينهم، لكن هل يجب عليك؟ الجواب لا، لكن يعني من باب الصلة، من باب توثيق العلاقات، خاصة يعني الآن هناك اتصال، يعني هناك نسب، هناك أيضا أولاد، فهؤلاء يعني أهل زوجة ابنك، أولاد ابنك خوالهم، هذول خوالهم، ولذلك طيب أنك أنت وما شاء الله عليك اللهم بارك تسوي لك مثلا دعوة، أو تسوي لك مثلا يوم من الأيام في الشهر، في كل 3 أشهر في السنة، أنك تجمعينهم من باب يعني توثيق الصلات، ومن باب وهذا ينعكس على ابنك وعلى زوجته من حيث يعني تقوية العلاقة ومن حيث تكريس المحبة اللي بينهم. أم موسى من العراق تقول يعني أختها مارية اتصلت في البرنامج وتسأل، تقول بأنها يعني هي ذكرت قصة ابنها وكيف أن أهل زوجته أخذوه من عندها وكذا. طبعا تذكرت الآن موضوع مارية، تقول هي دائما تقول حسبي الله ونعم الوكيل، هل هذا خطأ؟ أختي أم موسى بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يقول حسبي الله ونعم الوكيل سواء وقع في فتنة أو في مصيبة أو في أمر أو كان من دون ذلك، يعني الإنسان حتى لو ما كان عنده أي مشكلة مع أحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ما معنى حسبي الله ونعم الوكيل؟ حسبي يعني كافيني الله، ونعم الوكيل نعم الوكيل والظهير والنصير سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان أحيانا يتعرض في حياته لأشياء ما يدري عنها، فلما يكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل يدفع الله عز وجل عنه الشرور هو ما يدري عنها ولا يعلم بها ولا يدري أن هناك من يكيد له من شياطين الإنس والجن. ولذلك أخت الفاضلة قولي لأختك تزيد من قول حسبي الله ونعم الوكيل، حتى لو يعني تصورت واستشعرت هؤلاء اللي ظلموها وأخذوا ابنها من بين يديها وعزلوه عن أمه ومارسوا يعني تصرفات فاضحة قبيحة، لها الحق تقول حسبي الله ونعم الوكيل، لها الحق تقول حسبي الله عليكم أيضا، أسأل الله أني يأخذ حقي منكم، هذا كله جائز ولله الحمد والمنة. أم موسى تسأل تقول أيضا الأخت في كل صلاة ترحم لوالديها، تقول هل هذا مشروع؟ ما في شيء يا أخت الفاضلة، ما في بأس لو أن كل إنسان في كل سجدة من سجدات الصلاة قال اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، ما في بأس، اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لوالدتي، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم فاطمة من رأس الخيمة تقول بأنها مسوية عملية في الركب، تقول لما أفتتح الصلاة أفتتحها واقفة، ولما أجي أسجد تقول ما أستطيع في السجود صعب علي، تقول أجلس على الكرسي، تقول والله ما أدري عن صلاتي صحيحة ولا لا. أم فاطمة الله يرضى عليك يبارك فيك، صلاتك صحيحة وفعلك طيب، وأسأل الله عز وجل يكتب أجرك، لا تقلقين الله يرضى عليك. أنا شعرت من سؤالك أنك خايفة، تقول والله ما أدري صلاتي مقبولة ولا لا، إن شاء الله مقبولة إن شاء الله مقبولة. الله عز وجل ماذا يقول يا أم فاطمة؟ يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتك، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام قل صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أنت الحمد لله اللي تقدرين عليه جبتي وهو القيام، اللي تقدرين عليه جبتي القيام والركوع، السجود صعب لأن عندك مشكلة في الركب تجلسين على الكرسي، الحمد لله صلاتك صحيحة وطيبة وكثر من الصلاة بهذه الطريقة من حيث النوافل بارك الله فيك. أم فاطمة تقول يعني لما كنا صغار حفظونا جزء عما وتزوجنا وانشغلنا وبعدين الحمد لله حفظت صورة جزء تبارك، تقول الآن أحب أني أختم بالقلم لكن تقول أحيانا يعني ما أستطيع ما صعب علي. أم فاطمة بارك الله فيك، أبشرك أنك على خير وأبشرك أن لك أجرين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، الله أكبر، أجر القراءة وأجر المشق. فأنت تقرأين وتسمعين لك أجرين، أجر القراءة والسماع وأجر المشقة ومعالجة القراءة ويعني حريصة عليها، استمري الله يرضى عليك ولا يعني تقلقين، وهذا الحمد لله يعني نعمة من نعم الله أن من الله عز وجل عليك وجعلك فتح لك باب قراءة القرآن وسماع القرآن، أبشر بخير. أم فاطمة تقول عندنا بعض اللي يشتغلون عندنا من غير المسلمين يسلمون علينا، تقول ما يعني نرد عليهم؟ أي نعم ردي عليهم، فإذا قالوا لك السلام عليكم قولي وعليكم السلام، ما فيها شيء، قولي وعليكم السلام. أما إذا قالوا لك كلمة ما فهمتيها أنت قولي وعليكم. زين يا أم فاطمة، إذا سلموا عليك وأنت ما فهمتي وحسيتي في شيء في الكلمة قولي وعليكم، وأما إذا قالوا لك السلام عليكم قولي وعليكم السلام، ما في شيء ولله الحمد والمنة. فاطمة من ليبيا بارك الله فيها. طبعا فاطمة ذكرت يعني أمها كيف ورثت يعني، وتقول أعطت أحد إخوتي وفي 2010 باعوا الورث، تقول ورث أبوي، وبعدين تقول الآن تريد أن تسجل البيت باسم البنات دون الأولاد، وقالوا لها ما يجوز. يا فاطمة بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا جاء في سياق الهبة والعطية للأولاد، فلا يجوز للوالدة تعطي البنات دون الأولاد إلا أن تسترضي الأولاد، تجيب أولادها تقول والله أنا بعطي خواتكم، خواتكم ما عندهم وظائف، خواتكم أخاف عليهم، ممكن أسجل البيت باسمهم وأنتم راضين؟ إذا قالوا نعم راضين الحمد لله ويشكرون الوالدة يدعون لها طيب، إذا قالوا لا والله لا نحن لنا حق ما يجوز لها ويحرم عليها ذلك. فاطمة بارك الله فيها تقول الوالد توفي في 2001، تقول يعني نريد أن نصنع لختمة قرآن وشيء، يعني هل يحق لنا ذلك؟ يا فاطمة بارك الله فيك، يعني أفضل ما ينفع الميت ويصل إليه هو الدعاء، الدعاء الدعاء للميت أفضل عمل يقدمه الحي للميت، الدعاء للميت أفضل عمل يقدمه الحي للميت، ولذلك الأنبياء التفتوا إلى هذا وانتبهوا إليه، فدعوا لآبائهم، دعوا لآبائهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي؟ قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما، الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهم. والأمر الثاني الصدقة، كما قال سعد يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، قال تصدق عنها بالماء فتتصدقين بالماء. أما قضية الاجتماع على قراءة القرآن أو هبة ثواب القرآن للميت، مسألة خلافية صحيح، لكن الراجح المنع. لماذا؟ لأن المقتضي وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، توفي أهله توفي أصحابه ما فعل هذا، والصحابة الكرام ما فعلوا هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم أكثر الناس حرصا على الخير ما فعلوا هذا. لكن أدلك على ما هو يعني خير في ضمن هذا السياق، اشتري مصاحف وأوقفيها للوالد، هذا أفضل من أنك تقرأين وتهبين ثواب القراءة للوالد، لأن هذا ما ثبت، لكن ذاك ثبت. شوفي لك 10 مصاحف 20 مصحف اشتريها وديها في مناطق عندكم، مثلا في ليبيا ما عنده مصاحف، أو وديها لبعض الدول في أفريقيا مثلا، في دول في قرى ما في إلا مصحف واحد، قول واجعليه وقف للوالد، هذا العمل الصالح، هذا العمل الذي ينفع الوالد. أما تجتمعين وهذه الختمات وهذا، هذا ليس ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله الصحابة الذين هم أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أي أمة جاءت بعدهم، ولذلك هم يعرفون ما مراد النبي، محبوب النبي، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا هذا، وإنما وقفوا على ما أوقف الله جل وعلا نبيه عليه. أبو عبد الله من الشارقة يقول أنا علي قرض وبقي عندي 6 سنوات أسدد هذا القرض الإسلامي، يقول من مصرف إسلامي، يقول عرض علي مصرف آخر بأنه يشتري هذا القرض ويختصر المسافة، أو عفوا يختصر الزمن 3 سنوات وتكون يعني تقل الفوائد، ما حكم ذلك؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، هذا محرم ولا يجوز، شراء المصرف الآخر قرضك هذا ربا والعياذ بالله، ولا يجوز حتى لو كان فيه يعني انقاص لمسألة الفوائد التي تؤخذ عليك، ما هو طبعا أرباح في المعاملات الإسلامية، ولذلك لا تلجأ إلى هذا ولا تفتح على نفسك مثل هذه الأبواب، ولا تجعل الدين ينشطر عليك، وتعلم بأن الإنسان أحيانا قد يتعرض في حياته لمواقف كثيرة لا يستطيع، قد لا تستطيع أن تكمل مع الثاني، ولذلك ابقى على ما أنت عليه، وإذا علم الله عز وجل صدق نيتك وحرصك على الوفاء ها وأداء الأموال أعانك. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ستجد هذا وسترى بأن 6 سنوات الباقية كأنها سنة واحدة، بشرط إخلاص النية وإصلاح الطوية والرغبة الجامحة في أنك فعلا تسدد الدين اللي عليك. خالد من السعودية طبعا ذكر مشكلة عنده فيما يتعلق بالوسواس ويعني ذكر شيء من هذا القبيل. يا خالد بارك الله فيك، كأني عرفتك، فأنت الذي سبق أنك اتصلت بنا وتكلمت معك كثيرا وفصلت لك في مسائل الوسواس وحذرتك من مغبة الاستمرار في هذا الطريق، لأن الوسواس إذا استسلم له الإنسان لن يقف عند حد، ورائد ورسول وقائد الوسواس هو الشيطان. فالله جل وعلا يقول: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وللأسف الشديد يعني ظاهرة الوساوس منتشرة في الجنسين، هناك من يتواصل معي أيضا يعني تحت الهواء وفي الخاص، فيعني للأسف الشديد لما تتأمل في أغلب الموسوسين تجد بأن هذا من عندي أنفسهم، فهم الذين يعني أسهموا إسهام كبير في أن يدخلوا هذا المعترك الصعب وهذا الطريق الضيق وهذا المسرب المظلم، وبعد ذلك يتورطون. أخي الفاضل بارك الله فيك، عندنا قاعدة في الشريعة اسمها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. الأصل في كل شيء الطهارة، الأصل في الثياب وفي الأرض وفي الكنب وفي الكراسي وفي الأبواب وفي الملابس الداخلية والملابس الخارجية، كل شيء الأصل فيه الطهارة بارك الله فيك. ولا يجوز الإنسان أن يعتقد نجاسة هذه الأشياء. يوجد من الناس من لديه وسواس في مقبض الباب، يقول ما أدري، يمكن واحد مسكه غير طاهر، يمكن كذا، يوجد، واعتقد يشاهدوني بعض اللي يتصلون بي، وسواس يعني خطير يصل إلى درجة الجنون. بعض الناس يقول لك والله مثل أخونا خالد يقول أنا ما أدري جلست على الكنب تنجس الكنب. ليش يتنجس الكنب؟ ولماذا تقول مثل هذا السؤال؟ الله يرضى عليك. فبعض الناس للأسف وصل استسلام للوسواس أوصله على حافة الخروج عن الإسلام والعياذ بالله، أصبح يشكك في العقيدة، يشكك في الله، يشكك في، لماذا؟ لأنه سمح للشيطان أن يتربى على قلبه ويدخل إلى صدره ويلعب فيه كما يلعب الصبي بالكرة. فاتقوا الله، خافوا الله عز وجل، ما يجوز للإنسان أن يستسلم للوساوس. وبعدين سؤال واحد، كل موسوس يشاهدني، أسألك بالله وأسألك بالله، هل فعلا أنت الوحيد على الحق وأنت الوحيدة على الحق وكل اللي حولكم على باطل وخطأ؟ ما تشوفون عيالكم؟ ما تشوفون إخوانكم في البيت؟ ما تشوفون زوجاتكم؟ ما تشوفون أزواجكم؟ ما تشوفون جيرانكم؟ تشوفون الناس أمة محمد كلها على غلط، وأنت يا أيها الموسوس ويا أيتها الموسوسة على صح؟ سامحوني يمكن الكلام شوي ثقيل، لكن بعض الإخوة اللي عندهم مثل هو يريد جلد الذات، يريد واحد يجلده، يريد الواحد يقسو عليه. ليش؟ لأنه أصره مو مقتنع. لكن أنا أحاول أني أقدح هذه الشرارة في نفسك وفي عقلك. فكر، معقول أنت على صح وكل هالناس على غلط؟ معقول كل اللي في البيت يدخلون دورة المياه ويطلعون مرتاحين ومطمئنين ما عندهم أي مشكلة، ها؟ على غلط وأنت اللي على صح؟ تقعد 4 ساعات وثلاث ساعات في الحمام وتفتش سراويلك وثيابك وأغراضك؟ اتقوا الله، خافوا الله عز وجل. ولذلك نصيحتي الإخلاص لله عز وجل. أمر الثاني بناء الأشياء على اليقين، على اليقين. كل شيء طاهر، الأصل في الأشياء اللي حولنا طاهر. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أمر آخر، عندنا قاعدة ثانية اسمها المشقة تجرب التيسير، ومن جملة مفرداتها أن الشارع الحكيم رخص لمن استجمر فيما يتبقى من أثر الاستجمار وأنه معفو عنه. ما معنى ذلك؟ شخص الآن ما يستعمل الماء، استجمر بالمناديل، بالمجزوم أنه سيبقى أثر، سيبقى أثر بالمجزوم، لأن هذا الأثر ما يزيله إلا الماء، ما يذهبه إلا الماء، هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. الشارع الحكيم عفى عن القطرة والقطرتين من البول. طبعا هذا الكلام لما نقول موسوسين يعتبرونها ناقض من نواقض الإسلام. عفى عن القطرة والقطرتين، خاصة الإنسان اللي ما يتحكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انضح فرجك وقم، حتى إذا جاءك الوسواس قل لا، هذه من الماء وليس من البول. الصحابة رضي الله عنهم، ابن عمر هو في الصلاة عصر بثرة، فطلع منها الدم وكمل صلاته ما عنده مشكلة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد يخوض في الماء في الطين حافي القدمين، يخوض في الطين ويدخل المسجد ما يغسل رجليه. وتعرفون قديما الماء اللي يخرج من البيوت ما كان فيه صرف صحي، وهذا الماء يعني احتمال أنه فيه نجاس، لكن علي رضي الله عنه ما التفت إلى مثل هذه الوساوس والشكوك. عمر بن الخطاب كان مع صاحب له وهم مارين في الطريق فنزل ماء من السطح، فقال صاحب عمر: يا صاحب البيت هذا من وين؟ إيش هذا الماء؟ فقال: لا تجيبه فإنه متكلف. يقول: لا تجاوبه، هو سقط الماء على ثيابه، قال: لا تجاوبه متكلف، هذا الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة. فيا خالد الله يرضى عليك، أنا ما أريد أن أخذ وقت البرنامج، أوصيك بتقوى الله والخوف من الله سبحانه وتعالى وترك هذا الأمر. والله لو نظرت إلى اللي حولك بس كفاك على أنه دواء من أدوية طرد الوساوس يكفيك، شوف اللي حولك. فقضية أنك تتعب نفسك بمثل هذه الصورة وتجهد نفسك، وبعدين اترك التفتيش هذا، مراقبة ملابسك الداخلية وكذا وجلس على، اترك هذا كله، الأصل في الأشياء الطهارة. بارك الله فيك، واحرص على أن تطلب العلم واقرأ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ في حياة الصحابة الكرام، شوف كيف كانوا يتعاملون مع هذه الأشياء. يوجد الآن من الناس وللأسف إذا جاء يكبر للصلاة يمكن الإمام يركع ركعتين وهو ما زال يرفع وينزل، ابتلاء جنون، وصل بعض الناس إلى حافة الجنون. يعني المسألة وين؟ النية ما هي؟ الآن النية عزم القلب على فعل الشيء. الآن ترايح للصلاة هذه نية، رايح تتوضأ هذه نية، هذه نية، كل شيء له نية، رايح الدوام هذه نية دنيوية. الآن لما تطلع من البيت طالع وين؟ وين طالع الصبح؟ رايح الدوام صح ولا لا؟ هذه نية دنيا، هذه نية، إنما الأعمال بالنيات. رايح المسجد شو تسوي بالمسجد؟ تلعب كرة قدم في المسجد وراح تصلي؟ راح أصلي، هذه نية. ما في داعي إني أكبر بهالطريقة هذه وأعصر نفسي وأحاول. اتقوا الله، الوساوس للأسف انتشرت في زمن العلم، نحن في زمن العلم، زمن المعرفة، زمن المعلومة اللي تجيك في بيتك وفي غرفة نومك، ومع ذلك يحصل مثل هذا الأمر المحزن. أبو عادل طبعا يسأل عن الوصية الواجبة، يقول يعني يقولون عندنا بأنه يعني اللي يموت له ولد، ها باقي. طيب يلا نختم بالأخ أبو عادل. أبو عادل هذه تسمى الله يبارك فيك، يعني رجل عنده أولاد، واحد من أولاده توفي في حياته، وهذا اللي توفي حياته عنده أولاد وبعدين مات جدهم، هل يرثون مع أعمامهم أم لا؟ جمهور الفقهاء يقولون لا يرثون، لا يرثون، وإنما لهم الوصية الجائزة. في قول لبعض العلماء، وهذا تبناه يعني جمع العلماء ورواية عن بعض الأئمة الأكابر، بأن لا لهم وصية واجبة، الوصية الواجبة ذيك الجمهور يقول وصية الجائزة، يقول هذه الوصية الواجبة بمعنى بحدود الثلث، ما يأخذون نصيب والدهم كأنه حي، لا، وإنما لهم بحدود الثلث، وهذا معمول فيه في بعض المحاكم. أختي أمة الله من السعودية اعتذر منك، الحاج من هولندا، إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكما في أول البرنامج. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.